الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا لشيخ الإسلام حول نقول لبعض أهل العلم الذي من خلالها يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. وقال القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله ولا قبلته، ليس فيه مثله ولا قبله ولا بعده. قال في كتابه الإبانة تصنيفه، فإن قال: فما الدليل على أن لله عز وجل وجها؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. قال: فإن قال تقولون إنه في كل مكان. قيل له: معاذ الله، بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. الشرح: هذا الكلام واضح سبق تقريره في إثبات صفة الوجه وصفة اليدين لله عز وجل. كما تعلمون أن صفة الوجه صفة ذاتية خبرية، وكذلك صفة اليدين صفة ذاتية خبرية. ومعنى ذاتية أي لا يتصور وجود الذات بدونها، ومعنى خبرية أي جاء بها الخبر. يقول: وذكر هنا قاعدة سبق تقريرها، وهي أن إثبات الصفات لله إثبات الوجه واليدين والقدم وسائر صفات الحق إثبات للصفة، لا من جهة كونها جارحة، يعني لا من جهة كونها عضوا كالأعضاء التي معنا، لأننا لا نعقل في المخلوق إلا هذا، فنثبت لله ما عقلناه فقط. لا شك أن هذا باطل، فإن إثبات الصفة لله إنما هو من جهة الإثبات أن الله عز وجل هو الذي أثبته، وليس عقلنا. أن الصفة هذه لا ترد أو لا نعقلها في المخلوقات فيما رأينا إلا جارحة، أن نثبت لله صفة من حيث كونها جارحة. طيب، اكتب عندك: ولفظ الجارحة لم يرد إثباتا ولا نفيا. وعليه: ولفظ الجارحة لم يرد إثباتا ولا نفيا. وعليه: لا يجوز لنا أن نثبته لله عز وجل ولا أن ننفيه عنه. لا يجوز لنا أن نثبته لله عز وجل ولا أن ننفيه عنه. طيب، لفظ الجارحة لم يرد نفيا ولا إثباتا. وعليه: فلا يجوز لنا أن نثبته لله عز وجل ولا أن ننفيه عنه. العلماء قسموا صفات الله عز وجل باعتبارات معينة. من جملة الاعتبارات التي من خلالها قسم العلماء الصفات باعتبار دلالة العقل على الصفة وعدم الدلالة، بمعنى بيسموها صفات شرعية عقلية وصفات شرعية فقط. شرعية عقلية يا أخوان هي الصفات المعنوية، بمعنى أنه العقل الصريح يثبت أن لهذا الكون إله، ومن لوازم ذلك أن يكون حي ويكون سميع ويكون بصير ويكون على كل شيء قدير ويكون فعال لما يريد. فهذه الصفات أو بعض الصفات المعنوية سماها بعض أهل العلم صفات شرعية عقلية. معنى شرعية يعني أتى بها النص، ومعنى عقلية أي العقل أثبتها وقبلها ولم يرفضها، بعكس الصفات الخبرية الذاتية. الذاتية قلنا اللي هي إيه؟ لا ينفك، لا تنفك عنها الذات، دية العقل ليس له مجال فيه. يعني العقل يثبت أن لله عز وجل حياة وعلم، ولكن العقل يستقل بإثبات الوجه واليد والساق والقدم والرجل لله؟ لا. لما؟ لأن دي صفات معنوية دل عليها العقل وأيضا الشرع، وهذه صفات خبرية ليس للعقل مجال، لأن من لوازم إثبات العقل للصفات الخبرية أن يكون العقل رأى الله، فلما لم يره علم أنه لا سبيل إلى الصفات الخبرية الذاتية إلا بالدليل الشرعي. لا، الصفات الشرعية العقلية اللي هي بعض الصفات المعنوية، مش كلها، بعض الصفات المعنوية كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ونحوها. أما الخبرية اللي هي لا تنفك عن الذات، دي ليس للعقل مجال فيه. طيب، نعم، قسم العلماء الصفات باعتبار دلالة العقل عليها إلى صفات شرعية عقلية وصفات شرعية، شرعية عقلية وصفات شرعية. الأولى الشرعية العقلية، وهي بعض الصفات المعنوية، بعض الصفات المعنوية، وضابطها ما تعرف عليها العقل ودل عليها الدليل الشرعي، ما تعرف عليها العقل ودل عليها الدليل الشرعي. مثال ذلك صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها. مثال صفة العلم والحياة والقدرة ونحوها صفات شرعية، أي دل عليها الدليل الشرعي وليس للعقل مجال للتعرف عليه، أي دل عليها الدليل الشرعي وليس للعقل مجال للتعرف عليه. مثال ذلك الصفات الذاتية كاليدين والوجه والعينين ونحوها، وبعض الصفات المعنوية، وبعض الصفات المعنوية كالغضب والاستواء ونحوها، كالغضب والاستواء ونحوها. صفات شرعية أي دل عليها الشرع وليس للعقل مجال للتعرف عليه، يعني العقل يعجز أن يصل إليه. مثال ذلك أديت لأحمد ولا تامر اللي. مثال ذلك اللي هي قلنا لا أيوة اللي هي قلت مثال إيه؟ كالغضب والاستواء ونحوه، كالغضب والاستواء ونحوه. أعيد هذه الفقرة من أول الشرح مرة ثانية. الله يبارك لكم، لو أي إشكال أو يعني تكلمنا بشيء من عدم الصواب من وجهة نظر بعضكم، ما حدش يسكت. أرجو عدم السكات على أي شيء، لأننا بنتكلم في معتقد، وطبعا كما قلت مرارا وتكرارا مبحث الصفات من المباحث التي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها، خاصة في مصرنا، خاصة في هذا الوقت. أيوة مجد. خطأ. لا، من أثبتها ينكر عليه ومن نفاه ينكر عليه إلا عند التفصيل. نعم، هذا الكلام واضح، سبق تقريره في إثبات صفة الوجه وصفة اليدين لله عز وجل، وذكر هنا قاعدة سبق تقريرها، وهي أن إثبات الصفات لله عز وجل، إثبات الوجه والقدم واليدين وسائر صفات الحق، إثبات للصفة لا من جهة كونها جارحة، يعني لا من جهة كونها عضوا كالأعضاء التي معنا، لأننا لا نعقل في المخلوق إلا هذا، فنثبت لله ما عقلنا فقط. لا شك أن هذا باطل، لأن كلمة لا فنثبت لله ما عقلنا فقط، طيب هل يا ترى العقل عنده القدرة أن يعني يحيط بالله عز وجل علما حتى نقول نثبت ما عقلنا فقط؟ أبدا. فإن إثبات الصفة لله إنما هو من جهة الإثبات أن الله عز وجل هو الذي أثبتها. طبعا هنا كلام الشيخ الشارح، كلام الشيخ الشارح أكرمه الله، لما قال فإن إثبات الصفة لله إنما هو من جهة الإثبات أن الله عز وجل هو الذي أثبتها، لا يتصور ولا يتخيل أحد أنه قال أن مصدر إثبات الصفات القرآن فقط، ولكن القرآن والسنة، ولكن ذكر البعض اكتفاء بإيه، ذكر واحدة من الاثنين اكتفاء بذكرها عن الأخرى، يعني برضو من باب اطمئن اكتب جنبها وكذلك ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وليس عقلنا أن الصفة هذه لا ترد أو لا نعقلها في المخلوقات فيما رأينا إلا جارحة، أن نثبت لله عز وجل صفة من حيث كونها جارحة، بل نقول نثبت لله صفة من حيث هي، والله أعلم كيف يتصف بصفاته، فنحن نصدق القرآن والحديث ولا نتجاوز القرآن والحديث. طبعا معلوم أن الصفات والأسماء لا نتجاوز القرآن والحديث، لأنها من باب الإخبار، من باب إيه؟ الإخبار. ولا يخبر عن الله إلا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في ذلك بآرائنا، نحن لا نعقل في الحياة الدنيا إلا أشياء، نعقل أشياء من الوصف، لكن لا يعني ذلك أن كل الاحتمالات والأنحاء هي فيما رأينا، بل الله عز وجل أظهر لنا بعض خلقه فرأينا بعضها وبعضها لم نره، فكيف بذاته سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى أظهر لنا بعض خلقه، بعض خلقه فرأينا بعضها وبعضها لم نره، هل أحد من الخلق باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته، أو رأى أحد من الملائكة على هيئته؟ هذا لم يرد، بل الصحابة رضي الله عليهم وهم من خير الناس ما رأوا جبريل على هيئته، بل رأوه في صورة دحية الكلبي كما ثبت هذا في الأحاديث، وكذلك ملك الموت ما أحد رآه، وخبره باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز، نعم أنا بقول باستثناء الأنبياء، فإذا لا يجوز أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، بل عالم الغيب مستقل بنفسه في مخلوقات الله في الجنة والنار والملائكة، فكما أنه لا يقاس ما في الجنة على ما في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء فقط، أما الكيفية والحجم والأشياء هذه لا نعرفها. يقول في الجنة أنهار وفي الدنيا أنهار، وليست الأنهار كالأنهار، وفي الجنة شجر وطير وأكل ونساء، وليس كطير وأكل وشرب الدنيا، فكيف هذه صفات مخلوقات الله؟ الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهل هي مثل أجنحة الطير وأنواع ذلك؟ ليس الأمر كذلك. إذا كان في الصفات الغيبية في المخلوقات لا تشارك فيما نراه بحقيقة الاتصاف، فكيف بصفات الحق سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه؟ فإذا إثباتنا للصفات يعني إثبات لها من حيث الوجود، اللي احنا قلنا عليه اسمه إيه؟ أصل المعنى. أحسنت يا محمد، اكتب جنبها كده المراد من ذلك أصل المعنى. أما الكيفية فالله عز وجل أعلم بها، والإنسان لا يبني على ما رآه على أن كل شيء محتمل، بل هناك أشياء أخرى محتملة لا نعلمها، وكذلك من وجود أنواع المخلوقات التي نراها، فدل ذلك على أن الله عز وجل لا يجوز أن يقاس اتصافه باتصاف خلقه فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قرره الباقلان. طيب، نرجع إلى كلام الباقلان مرة ثانية حتى أوضح قاعدة ظننت أن الشيخ الشارح سيأتي بها ولكنه تركها. من أول قوله: فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. من أول هذه الفقرة وصلتم إليها، نعيد القراءة سويا حتى نكتب القاعدة التي نقررها. قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى، وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم: إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. اكتب عندك القاعدة، هي قبل ذلك ذكرناها مرارا، اكتب: والقول في الصفات كالقول في سائر الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. القاعدة الثانية: والقول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الذات كالقول في الصفات. الكلام يا أخوانا اللي ذكره شيخ الإسلام عن مين؟ عن الباقلاني، وهنا كما قال شيخ الإسلام وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ولكن أسعده الله عز وجل في أخريات حياته وتاب توبة نصوحا ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة فرحمة الله عليه وعليه. وقال أيضا، أي الباقلاني في هذا الكتاب، صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. خد بالك، هذه الصفات التي ذكرها الباقلاني تجمع بين الصفات المعنوية وبين الصفات الخبرية الذاتية، تجمع بين هذا وهذا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأثار السلف عن كل كلام. الشرح هذا التمثيل الذي مثله الباقلاني ذكر عددا من الصفات واختياره لها موفق، وذكر الصفات التي يثبتها الأشاعرة: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، اللي هي قلنا قبل ذلك السبع صفات التي أثبتها الأشاعرة. كيف أثبتوها يا عبد الله؟
بالعقل.
زعموا أن العقل دل عليه، وحقيقة الأمر أنه لا توجد صفة لله عز وجل والعقل الصريح ينكره، إن أنكرها فدل على أنه عقل غير صريح. وذكر الصفات التي يؤولونها وينكرونها: الصفات الذاتية والصفات الاختيارية، وذكر بعد ذلك الوجه، وذكر العينين واليدين، وذكر الغضب والرضا. فالوجه والعينان واليدان صفات ذاتية، والغضب والرضا صفات اختيارية فعلية. إيه معنى اختيارية فعلية؟ تخضع لإيه؟ لمشيئة المولى عز وجل. إن شاء غضب وإن شاء لم يغضب، إن شاء فرح وإن شاء لم يفرح، إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل. فجمع بين ما يقرره الأشاعرة وما يقرره أهل السنة في صفات الذات وفي صفات الأفعال. وفي هذا الذي ذكر رد على كل الطوائف، على المعتزلة والجهمية والأشعرة والكلابية والماتريدية بهذه الصفات التي ذكر، فكان تمثيلا موفقا. طبعا كل ما ذكره الشيخ الشارح من المعتزلة والجهمية والأشعرة والكلابية والماتريدية كل هذه فرق مبتدعة ضالة عن طريق الله المستقيم. أي نعم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى، ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهودي. لا ده كلام كل بخلان. يقول ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه لما جاءتكم به أنبياء لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. يقول الشيخ الشارح هذا وصف لأهل البدع جميعا. نعم لا هذا كلام شيخ الإسلام. نعم هذا وصف لأهل البدع جميعا، فإنهم يتعصبون للأشخاص وينتصرون لهم ولا ينتصرون لدلالات الوحي من الكتاب والسنة. هذا وصف كل أهل الأهواء على هذا النحو، إذا قالت الرجال قدموها والنصوص عندهم فيها نظر. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله أطال من النقول في هذا الكتاب عن العلماء السابقين في تقرير الصفات والعقيدة الصحيحة ليكون في ذلك أبلغ تأثير والرد على المخالفين. ولا شك أن هذه الصفة من صفة أهل الأهواء، فإن أهل الأهواء دائما إنما يتعلقون بمعظميهم، وإذا أتاهم معظموهم بشيء من الكلام قبلوه، فربما جادلوا في دلالة الكتاب والسنة ثم إذا قلت قاله فلان من معظميهم فإنه يقبلهم لأن إمامه أو مدبوعه أو كبيره قاله، وهذا من علامات سوء النظر ومن علامات عدم التوفيق والخذلان. انتبه حتى لا تتلبس بواحدة وأنت لا تشعر. يبقى إذا جاء الحق عن طائفة معينة أو عن شيخ معين يقبل، وإذا جاء نفس الحق عند غيره لا يقبل، هذه علامة بينة على اتباع الهوى. نعم يحتاج إلى قول الأئمة إذا كانت دلالة الدليل محتملة، فنحتاج إلى كلام العالم والإمام لتبيين المعنى، لكن إذا كان المعنى واضحا وإذا كان المعنى نصا يشترك الجميع في فهمه كذكر صفات الله وذكر العقيدة الصحيحة، فإن هذا مما لا يتنازع الناس في فهمه، بل هذا واضح لكثرة الأدلة الدالة عليه، فهي دلالة نصية لا تحتمل تأويلا ولا تحتمل أوجها، إنما دلالته على ما دلت عليه نصية قطعية. طبعا المعنى هي بالنص إيه؟ لا النص هنا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء؟ عند الأصوليين يا مشايخ. إحنا قبل ذلك قلنا كلمة النص عند الأصوليين لها معنى وعند الفقهاء لها معنى. عند الفقهاء الدليل في المسألة، عند الأصوليين اللفظ الذي لا يحتمل إلا إيه؟ معنى واحدا فقط، ودل عنه شيخ الإسلام. اكتب عندك والمراد بالنص هنا هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، واللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. يقول وهذه ينبغي أن يحذر منها كل صاحب اتباع، فليحذر من أن يرد الحق لقول أحد أو يترك دلالة الوحي لقول أحد، بل يجب عليه أن يجعل كلام الناس تبعا لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت الدلالة ظاهرة أو نصا فلا يلتفت بعدها إلى قول أحد، وإذا كانت محتملة فيها فهم تعارض في الآيات محكم ومتشابه أو عام وخاص أو مطلق ومقيد واشتبه عليه الأمر فيرجع في فهم ذلك ولا شك إلى أهل العلم، فيكون قول العالم مرجحا له بأن فهمه صواب أو أن فهمه غير صحيح. اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة أن يرد المتشابه إلى المحكم ويحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، فأهل السنة لا يعظمون أئمتهم. خدوا بالكم مراد الشيخ هنا التعظيم اللي هو منهي عنه، أي أن يقدم كلام الأئمة على كلام الوحي. أما الأدب والتبجير والاحترام والتقدير هذا أمر مفروغ منه، أهل السنة تميزوا عن ذلك بذلك عن أهل البدع. فأهل السنة لا يعظمون أئمتهم ولا يغلون فيهم بحيث يجعلون كلامهم حكما على النصوص، ولا يدفون بحيث يجتهدون في الفهم دون مرجعية يرجعون إليها في فهم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح والقواعد المقررة في الملة، بل هم وسط في ذلك، فيعظمون أهل العلم ويحبونهم ويتولونهم ويدافعون عنهم وينصرونهم، ويعلمون أن أهل العلم إنما فضلهم الله بفهم الكتاب والسنة فهم الوحي، وأنهم وسطاء وأدلة في فهم دلالة النصوص يبينون للناس معنى ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن يكون العالم مستقلا بفهم أو تشريع أو تقعيد أو نحو ذلك فهذا لا يقبل منه، وهذا لا شك أنه بلاء كبير، فنحن لا نغلو ولا ندفو، فلا نترك أقوال أهل العلم ونقول نستقل بفهم النصوص ونترك العلماء، ولا نقول نأخذ بكلامهم حرفيا في كل ما قالوه من العلماء المتقدمين والمتأخرين، بل نأخذ بكلامهم في دلالتنا لفهم النصوص، لأن متعبدون باتباع الوحي والعلماء جعلهم الله أدلاء لفهم الوحي. يبقى بناء على ذلك الكلام المحن يعني بفضل الله قائمين عليه، إياك أن تتكلم بمسألة ليس لك فيها إمام، وإياك أن تفهم نصا تفرطت بفهمه عن من سبقك من أهل العلم الكبار. يقول: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. ده الإمام الجويني اللي هو وابنه كانوا من علماء الكلام وقطعوا فيه شوطا طويلا، ولكن الله سبحانه وتعالى تداركهم برحمته وتاب عليهم ورجعوا إلى مذهب أهل الحق. يبقى بناء على ذلك لا يجوز لنا بحال من الأحوال الطعن في هؤلاء القوم، لأن الله سبحانه وتعالى ختم لهم بخاتمة السعادة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، المراد هنا الظواهر اللي هي ظواهر إيه؟ ظواهر نصوص الصفات، المراد بالظواهر هنا ظواهر نصوص الصفات. يقول: فرأى بعضهم تأويله والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. خدوا بالكم كلام الإمام إن أشكل في الفهم يرد إلى عقيدة الإمام، واتم بالكم يا أخواننا، يعني كلمة وتفويض معانيها إلى الرب، لا، المعنى الذي ذهب إليه المبتدع. وخبرك الكلام ده هو الذي يستقيم مع عقيدة الإمام، وهذا الذي ذكره أيضا الإمام ابن قدامة نقلا عن الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، لما قالوا نفوض المعنى المقصود بذلك المعنى الذي ذهب إليه المبتدع. أما المعنى الذي دل عليه النص في لغة العربي فأهل السنة والجماعة يعرفون معناه جيدا، أما التفويض عندهم فهو في تفويض الكيفية لا في المعنى الذي دل عليه النص. وقال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع. ما المراد بالسمعي هنا؟ القرآن والسنة. في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط القواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين. ما معنى المحدثين؟ المخلوقين. ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقولهم لما خلقت بيدي ويكل معناها إلى الرب. ما المقصود بيكل معناها هنا؟ الكيفية. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. الشرح: نقل شيخ الإسلام عن الرسالة النظامية للجويني، وهي مطبوعة باسم العقيدة النظامية، هذا النقل هو آخر النقول التي يريد منها شيخ الإسلام تقرير تتابع العلماء على نفي التأويل وعلى إثبات الصفات. لذلك لما وقعت المناظرة الكبرى بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وبين علماء عصره من أرباب المذاهب وقاضي القضاة وغيرهم في عقيدته المسمى بالعقيدة الواسطية، وأنكروا عليه، كان أقوى احتجاج احتج به شيخ الإسلام عليهم قال لهم: لم أتكلم من قبل نفسي، وما تكلمت إلا بما تكلم به المتقدمون. يعني هو ما استقل بكلمة وما قرر أمرا إلا وله سلف في من. فإذا أردتم أن تنكروا علي فانكروا على من سبق، على الشافعي وأحمد وعلى الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم. أما أن تنكروا وتوجهوا الإنكار إلي، لا، حقيقة إنكاركم هو إنكار لمذهب السلف. هذا كان أقوى الردود الذي ذكرها لهم شيخ الإسلام في المناظرة التي وقعت بينه وبين هؤلاء القوم في العقيدة الوسطية. يقول: والعقيدة النظامية على طريقة الأشعرة، والأشعرة في آيات الصفات والغيبيات على فرقتين، منهم من يؤول ومنهم من يفوض المعنى، والمؤولة من الأشعرة والمفوضة أيضا من الأشعرة. وهو في هذه العقيدة النظامية أو الرسالة النظامية جرى على تفويض المعنى ويظن أن هذا هو مذهب السلف. وهذا كثير في المتكلمين الذين تابوا وتركوا طريقة أهل البدع والكلام إلى ما يظنونه طريقة أهل الحديث، يظنون أن طريقة السلف هي تفويض المعاني وترك التعرض لها، وأننا نثبت استواء لا نعلم معناه، ونؤمن باستواء لا نعلم معناه، ونزول لا نعلم معناه، ويدين لا نعلم معناها، وهكذا في نظرة. ولا شك أن التفويض شر من التأويل. قلنا: وجه ذلك أن التفويض اللي هو تفويض المعاني يلزم منه أن الله تبارك وتعالى خاطبنا بما لا نعقل. يقول: لأن المؤول قال إن هذه الكلمات نزلت بلسان عربي ونفهمها باللسان العربي، واللسان العربي أدى إلى هذا التأويل، فيكون غالط من جهة أنه حمل اللسان العربي ما لم يحتمله وأول ما عدم ورود التأويل لغة أو جوازه شرعا. اكتب عندك: والتأويل الذي يسوغ في لغة العربي هو والتأويل الذي يسوغ في لغة العرب هو أن يكون لللفظ معنيين فأكثر، أن يكون لللفظ معنيين فأكثر، وأحدهما أرجح من الآخر. ف فيجوز العمل بالمرجوح بالشروط الآتية. فيجوز العمل بالمرجوح بالشروط الآتية: الشرط الأول أن يكون المعنى المرجوح لللفظ ثبت في لغة العرب، أن يكون المعنى المرجوح لللفظ ثبت في لغة العرب. كالقدرة معنى لليد، كالقدرة معنى لليد. الشرط الثاني أن يستحيل العمل بظاهر اللفظ، بظاهر اللفظ. ووجه الاستحالة أن يستحيل العمل بظاهر اللفظ، ووجه الاستحالة أن يلزم من العمل بالظاهر لوازم فاسدة. ووجه الاستحالة أن يلزم من العمل بالظاهر لوازم فاسدة. الشرط الثالث ألا يوجد معارض للعمل باللفظ المرجوح أو بالمعنى المرجوح، ألا يوجد معارض للعمل بالمعنى المرجوح. فإذا اختل شرط من الثلاثة فلا يسمى هذا تأويلا بل يسمى تحريفا. فإذا اختل شرط من الثلاثة لا يسمى هذا تأويلا بل يسمى تحريف. نرجع للشرح، يقول: وأما المفوض الذي يفوض المعنى فإنه يزعم أن هذه الصفات الكثيرة جدا في القرآن والسنة لكنه لا يعلم معناها، لها ألفاظ لا يعلم معناها، فيدخل بذلك في فرقة أهل التجهيل الذين يقولون نجهل المعاني، فعندهم أكثر القرآن مجهول المعنى، وهذا فيه إبطال بما يلزم وإن لم يلتزموه للاحتجاج بالقرآن ولكونه قائما على وصف الرب عز وجل ووصف ما يستحقه وذكر الغيبيات والجنة والنار وذكر الملائكة والأنبياء إلى آخره. اكتب عندك: ويلزم من قولهم أن أكثر القرآن مجهول المعنى أن الله عز وجل خاطبنا بما لا نستطيع، بما لا نستطيع. ووجه ذلك، ووجه ذلك ما هو دائما كما تعلمون من أوجه إبطال قول المخالف لك أن تلزمه، أن تلزمه من خلال كلامه بإلزامات باطلة، فإذا ألزمته بإلزامات باطلة حتما سيكون كلامه باطل. فهنا بيقولوا إيه؟ أكثر القرآن مجهول المعنى، يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بما لا نستطيع. وجه ذلك، اكتب: وجه ذلك أن الله أمرنا بتدبر القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن. فلو كان أكثر القرآن مجهول المعنى وأمرنا بالتدبر لكان هذا فوق الاستطاعة. فلو كان القرآن أكثره مجهول المعنى وأمرنا بالتدبر لكان هذا فوق الاستطاعة. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ فلو كان القرآن أكثره مجهول المعنى كما قال هنا وكلفنا ربنا بالتدبر لكان فوق الاستطاعة. لا، لأن القرآن ربنا خطبنا بلغة العرب التي ألفظ لها معاني. فإذا العقيدة النظامية هذا هو حالها، ولذلك طبعها وتحمس لها أول ما طبعت الكوثر لاشتمالها على ما يظن أنه مذهب السلف لكنه في الواقع مذهب أهل البدع. وقد قال قائلهم في جوهرته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. التأويل والتفويض كلاهما من مذاهب المبتدعة، من مذاهب المتكلمة، من مذاهب الأشعر وأشبه. طبعا هنا الشيخ أكرمه الله لما نسب مذاهب الأشاعرة يقصد بذلك الأشعري في أول حياته أم في آخر حياته؟
أول حياته
أو المرحلة الوسطانية بس كانت قليلة الزمن. فتفريض المعنى ضد مذهب السلف، مذهب السلف يجرون الظواهر ويؤمنون بها على مواردها مثلما قال، لكن لا يفوضون المعنى. الإيمان بها على مواردها يعني على ما وردت في اللغة، يعني ما دلت عليه من معنى في لغة العرب، وهذا صحيح، فيعلمون ما يستحق الرب من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة على كمالها وشمولها مع عدم مماثلته لخلقه في اتصاف الصفة من حيث كيفيتها وتمامها وكمال معناه. فله عز وجل من الصفات ما يستحق، وللمخلوقين ما يناسب ذاتهم الوضيعة. كم الوقت؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.